الله عليه وآله وسلم، لكن يبدو يؤجل لأن الوقت نحكمنا، فنترك إن شاء الله الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام إذن في المسؤولية الثانية والوظيفة الثانية التي كان يؤديها الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة، وهي ما عنوناها مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة. وقلنا أن منشأ هذه التيارات لا يكون من خارج الإسلام يعني المجتمع المسلم، وأخرى من داخله، وهذه لا تقل خطرا. من هذه التيارات التي نشأت من داخل المجتمع المسلم هو العمل بالقياس للتوصل إلى الأحكام الشرعية، والذي كان له منشأ في صدر الإسلام. لا أتصور أن أبا حنيفة مثلا أول من عمل به، لا، له منشأ في صدر الإسلام، لكنه تبلور واتضحت معالمه في مدرسة الرأي التي يتزعمها أبو حنيفة. وقلنا أن وراء العمل بالقياس دوافع عدة يمكن أن نستحصلها. الدافع الأول سياسي، فقد كان الحكام يريدون التحرر من مصادر التشريع الحقيقية، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما المصدران الأصليان للتشريع يكشفان عدم استحقاقهم لهذا الموقع. القرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين كذا كذا، لا تنطبق هذه الأوصاف على بني أمية أو بني العباس. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهم يذبحون القربة ويتتبعون. فإذن هذه المصادر للتشريع علينا أن نلغيها، لأنها تكشف زيفنا وتعرينا وتثبت عدم استحقاقنا. فهم طبعا أتحدث نيابة عنهم، ولا يستحق أن يتحدث مسلم نيابة عنهم، يكشف زيفهم طبعا أمام الناس. فشجعوا مصادر بديلة للتشريع تقنن لهم الأحكام حسب ما يشتهون. هذا إذن الدافع الأول وراء تشجيع العمل بالقياس. الدافع الثاني إلغاء دور أهل البيت عليهم السلام في إمامة الأمة، لأنهم الأئمة عليهم السلام باعتراف الجميع علموا الناس بكتاب الله وسنة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليهم تفزع الأمة في معرفة أحكامهما. فما دام مصدر التشريع والكتاب والسنة، فإذن علينا أن نرتبط دوما بالأئمة، لأن هم العارفون بهذه المصادر. فإذا ألغينا هذه المصادر راح نحجج من دور الأئمة ونقلل من احتياج الناس منهم، وندفعهم باتجاه آخر بعيد عن الأئمة عليهم السلام. الدافع الثالث حب الجاه والتسلط على الناس عند بعض العلماء السائرين في ركاب السلطة، ولجهلهم بمنابع التشريع الأصلية، ففكروا في سد نقصهم بهذه المصادر البديلة، القياس والاستحسان وإعمال الرأي. وقد حاول الحكام فعلا وضع شريعة مقابل شريعة الله تعالى. لقد قال مرة سليمان بن عبد الملك بن مروان أن المرأة لا ترث، فاعترض عليه عمر بن عبد العزيز بأن هذا مخالف لكتاب الله، فإن المرأة ترث، فإنها ترث وللذكر مثل حظ الأنثيين. فقال سليمان لا علي بما تقول، ائتوني بصحيفة عبد الملك بن مروان لأنظر ما فيها. وعليه بهذا القرآن شو يقول؟ احنا عبد شريعتنا، وهذا على كل منطقة احسنتها منطقة العشائر الآن يقولون تعالوا نتحاكم للشريعة، يقول بدخل للشريعة على صفحة شوف السنين العشائرية اللي تقول. فلا تستغرب من سليمان بن عبد الملك، ناسنا إلى الآن وراء 1400 سنة من تربية الأئمة والعلماء وبعدهم يتحدثون بنفس المنطق. فكان إذن تحذير الأئمة عليهم السلام من العمل بالرأي شديدا، من أفتى برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث آخر أكبر الله على من خره في نار جهنم. وبالذات ركزوا على القياس ووصفوه بأنه ماحق للدين. فحذر الإمام الصادق عليه السلام علماء المسلمين وخصوصا أبا حنيفة رأس مدرسة القياس من الأخذ به، وأبطل أدلته ووضح له التناقض الذي يقع فيه العامل بالقياس، وقال كلمته المشهورة إذا قيست السنة محق الدين. توجد عدة روايات فيها مناظرة بين الإمام الصادق عليه السلام وأبي حنيفة يبين له التناقض الذي يقع فيه. الرواية طويلة على كل يسأل عدة أسئلة مثلا، ثم قال له أيهما أفضل الصلاة أم الصيام؟ الإمام يسأل أبا حنيفة قال بل الصلاة أفضل، قال فيجب على قياسك أن تقضي الحائض ما فاتها من الصلاة حال حيضها دون الصيام، لأنك ترى أن الصلاة أهم، لماذا إذن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هكذا قال إذا قيس معنى راح تقع في هذه المطبة، من أيهما أقدر المني أم البول؟ قال البول أقدر، إذن لماذا يغتسل من المني بينما يتوضأ من البول؟ أيهما أشد عند الله القتل أم الزنا؟ قال له القتل. قال إذن لماذا يقول شاهدان في القتل وأربعة في الزنا؟ لو كانت مسألة قياس. وهكذا محاججات عديدة كان الإمام عليه السلام يكشف إطلان هذا المسلك كمصدر للتشريع. إلى أن في نهاية الكلام الإمام شي يقول للأبا حنيفة، وهذا اللي يريد أيضا نستدل به، يقول ولولا أن يقال أن أبا حنيفة دخل على ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسأله ما سألتك عن شيء. يقول لي أن إذا سكتت عنك وأنت دخلت علي مرة ومرتين راح يقول لك أن العمل بالقياس صحيح. أنا أشوف أبو حنيفة دخل كم مرة على الإمام، لو كان العمل بالقياس غير الإمام كان نبه قاله. لاحظ إذن شعور الإمام عليه السلام بمسؤوليته تجاه مثل هذه الأمور. ولولا هذه الوقفة الحازمة من الإمام عليه السلام لسرى هذا الاتجاه من التفكير إلى أصحاب الإمام نفسه. وحينئذ تتصور مدى الخطورة حينما تكون حتى مذهب أهل البيت عليهم السلام يتلاعب به بالقياس، وستكون نتيجة تضيع الدين بين أحكام القياس التي لا ضابط لها. يحدثنا أبان بن تغلب، هذه الرواية ربما مرت على بعضكم، وهو من أكبر فقهاء أصحاب الإمام عليه السلام، عامل كلمات جليلة وقيمة في حق أبان. مع ذلك شوف أبان شلون سر القياس في ذهنه، وهو من أكابر الفقهاء وفي زمن مبكر في زمن الإمام الصادق عليه السلام. قال أبان قلت له أي الإمام الصادق عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع 2، قال 20. قلت قطع 3، قال 30. قلت قطع 4، قال عليه السلام 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. شوف القياس اللي في ذهن أبان، المسألة حسابية صرفة، يقطع 3 عليه 30، يقطع 4 عليه 40، ومن يقطع 4 يصير عليه 20. إن هذا أبان يتحدث، كان يبلغنا ونحن بالعراق في الكوفة، فنتبرأ ممن قالوا. يقول سألت فامو تشي قال لي، يقول لك كذب أبان، معقول الإمام تشي يقول؟ ما يمكن أن يصدر تشي. ونقول الذي جاء به شيطان على الحكم. فالإمام يعني أبان كان بصدد استنطاق، ما يشوف هذا الحدث صحيح، كان يوصل لنا بالكوفة بال33 بال24. فقال الإمام عليه السلام مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المرأة تعاقل أي توازن الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، فبثلاث أصابع بعدنا دون سلسل 10، فالمرأة تجد الرجل 33 صارا 4 أصابع تجاوزنا الثلث، من تجاوز ثلث الدية اللي قاري كتاب القضاء والحدود والدية يعلم ذلك، من تجاوز الجناية ثلث الدية الكاملة ترجع المرأة نصف الرجل، من صار 4 أصابع صارت نصف بعد الرجل ب40 يمشي الصعي، لكن المرأة ب20. يقول له شوف أخذتني بالقياس، وإذا قيست السنة محق الدين. وتجد أيضا هذه الموقف الحازم تجاه القياس موجود في مناظرة الإمام الكاظم عليه السلام مع تلميذ أبي حنيفة في الاحتجاج المصدر الفلان، وأيضا في مصادر أخرى. ومن أجل حماية الأمة من الوقوع في الشبهات العقائدية والفكرية فقد نهوا عليهم السلام عن الدخول في المسائل المتشابهة. كثير من المسائل المتشابهة لازلنا نتداولها في بعض دروسنا لما كانوا ينهون عن الدخول، هل القادر على أن يخرج منها بدون شبهة أو يقدر على الدفاع ضده ويقيم الأدلة ضده؟ هذا ماكو مانع، لكن أن تلوكها ألسن العامة وأنصاف المتعلمين مشكل. قد نقل صاحب مفاتيح الجنان كتاب الأدعية عن المحدث النوري ما ملخصه أعمال الليلة الأولى من شعبان، تجد هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قد مر على قوم من أخلاط الناس وهم قعود في بعض المساجد وهم يخوضون في أمر القدر وغيره، قد ارتفعت أصواتهم واستدت، يعني المرء عليه السلام نهرهم وقال يا معاشر المتكلمين فيما لا يعنيهم ولا يرد عليهم، إلى أن قال فأين أنتم منهم، بعد أن وصف ناس اللي هم يمثلون القمة من وجهة نظر الإمام، يقولون فأين أنتم منهم يا معاشر المبتدعين، أبا علمتم أن أعلم الناس بقدر أسكتهم عنه وأن أجهلهم به أكثرهم كلاما فيه؟ فكان إذن ينهون عن الخوض حماية للأمة. فإذن من الناس راح تستنتج عدة أساليب الأئمة عليهم السلام في مواجهة التجارات الفكر المنحرف، تارة بالنهي عن أصل الخوض فيها، وتارة في مواجهتها بالاستدلال، وتارة في التحديد من يعمل بها ويأخذ بها، فتشوف عدة أساليب. المسؤولية الثالثة أو الدور الثالث مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه كيان الأمة، رغم أن الأمة أقصتهم عن موقعهم الحقيقي في قيادة الأمة وخلفتهم وراء ظهورهم، إلا أنهم بقوا يشعرون بالمسؤولية تجاه هذه الأمة، فأي خطر يتهددها وأي حاجة تمر بها الأمة تجدهم هم الذين يتصدون لذلك. وأول تحدي للأمة كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن لعبت الأهواء والمطامع وحب الرسالة وحب الرئاسة بنفوس البعض وتجاوزوا على حق أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه ما كانوا طبعا جديرين بهذا الموقع، ويمكن أن نثبت بهذا المجال والتحديات التي واجهت الأمة وتصدى لها الأئمة عليهم السلام، تصدى الإمام علي عليه السلام للأسئلة والاستفسارات التي كان يثيرها علماء اليهود والنصارى. تقرأون خصوصا في كتاب قضاء الإمام علي عليه السلام، مجمع فد مجموعة لا بأس بها من هذه، تشوف فد حملة منظمة ومنسقة من قبل اليهود لتوجيه الأسئلة، جاء رجل يهودي إلى أبي بكر وسأله كذا، جاء رجل يهودي إلى أبي وسأله كذا، ما كانت اعتباطي دولة، وين كانوا حينما كان رسوله بمجرد وفاته جهز سيل المنامر من الأسئلة؟ بموجب علمهم علموا أن المتصدي للخلافة ليس أهلا لها وعاجز عن أن يقوم بأعبائها، إذن أقصر طريق لكي نقضي على هذا الدين الجديد نفقد الأمة ثقتها بهذه القيادة وبهذه الإمامة ونثبت علميتنا وجدارتنا عليها، حينئذ راح الناس العوام تراجع حساباتها إذا كان هذا الدين حقا، فإذن لماذا يكون بهالدرجة من العجز؟ يظهر أن الدين الحق هو هذا الدين اليهودية، فحملة منظمة. ولذلك الإمام عليه السلام تجد بالمرصاد لكل هذه الأسئلة، وكانوا خلص أصحاب كسلمان وأبي ذر وعمار، تقرأ في قضاء الإمام علي وغيره تجدهم في أول ما تعجز الخلافة عن مواجهة مثل هذه الأسئلة يبادرون إلى الإمام علي عليه السلام، ويأتي الإمام ويحل مشكلة، مو تجد طبعا الإمام يقول يلا خليهم لعد ويقولون احنا خليفة رسول الله يلا وينهم، لا المسألة مو شخصية، مو وينهم هم وين أنا، مسألة الآن الأمة والدين في خطر، وهم ليسوا أهلا لها ولا يهمهم السلام من الدين وين راح، لا يهمهم كثيرا، المهم الموقع مثل لبعضهم، لكن الإمام عليه السلام لا ليس كذلك. نشوف إذن ذاكرين بعض الموارد هذه المواجهة اللي كثير منها موجود في ذهنكم، ومن القضايا المصيرية الهامة التي عصفت بالأمة ما واجهته في بداية خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، عندما انقسم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلفهم بقية الناس إلى فئات يضرب بعضها رقاب بعض، الجمل والصفين وغيرها، وكل يجر النار إلى قرصه، هم تدخلت أوراق صار كبير ضاع على الجميع، حتى مثل سعد بن أبي وقاص من السابقين بالإسلام وإلى المعرفة كذا من الملتزمين بالحياد، قال لماذا ملتزم بالحياد لا تنصر صاحب الحق؟ يأتوني بسيف يميز بين القتل بين المؤمن والكافر بين الحق والباطل. الآن ما أقدر أميز، أنا حاير، يجيبوا لي فتسيح من أضرب إذا مؤمن ما يقتل، قال يا الله اشترك بالقتال مثل سعد بن أبي وقاص يدوق بالمسألة. قد كانت إذن خلط أوراق حينئذن، ولولا وجود مثل الإمام علي عليه السلام اللي بيّن الموقف الشرعي الصحيح، كيف كانت الأمة تتصرف في ذلك الموقف؟ هذا تحدي كبير واجه الأمة. وهنا أرسل الإمام علي عليه السلام قوله الخالد وقلبه يتقطع ألما على هذه الأمة المضللة المغرر بها في نهج البلاغة. يقول ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره وبطنه. الله يعلم معناه، شكد سهر الليل يفكر شلون شنو النتيجة. يقول فلم أرى فيه إلا القتال، شسوا ماكو شهر إلا القتال أو الكفر بما جاء محمد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ماكو شهر إلا القتال. وفعلا وتعلمون معركة صفين أجلها قبل السنة، كل ما يدانش فكرة خنقول بها شهر منا إلى آخر، ماكو لم أرى إلا القتال. وقال عليه السلام وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى منعني النوم، فما وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت معالجة القتال ومباشرة القتال أهون علي من معالجة العقاب وموتات الدنيا، وموتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة. فلم يكن أمام أبي الحسن عليه السلام إلا القتال حتى يفيء الباقي. هاي مشكلة، هاي خطيرة كانت، يعني تستوعبوها وتتأملون فيها وتحاولون تعيشون في تلك الأزمة لوجدتم كيف كان هذا تحدي عميق. يقول منعني النوم التفكير فيه، لكن لم أجد يقول إلا القتال. فلو لم يكن علي عليه السلام موجودا ماذا كانت الأمة ستتصرف، وما هو الحكم في المسألة؟ لم يسبق مثلها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف حكمها، ما موجودة. مسألة جديدة، عن مسلمين بينهم يقتتلون، مؤمنين بينهم يقتتلون، شنو الجواب؟ عن معالجة العقاب موتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة. حتى هو القتال يعني كان مختلفا في الحكم، قتال الجمل غير قتال صفين. قتال الجمل لم يجهز على جريح، لم يسلبهم، لم يتبع مدبرا، بينما في صفين كان يجهز على الجريح، يسلب، يتابع المدبر. ما الفرق بينهما؟ لأن أصحاب الجمل ليس لهم فئة يرجعون إليها، ما أصحاب صفين لهم فئة يرجعون إليها. هاي كلها كانت تحديات لم تكن الأمة قادرة على الإجابة عليه. تجي مثلا مشكلة أخرى عانت منها الأمة، وهي تحديد موقفها من بيعة رجل فاسق متجاهر بمعارضة الإسلام ابتداء كيزيد بن معاوية، ولم تسبق مثل هذه الحالة. أيضا وقعت الأمة حائرة، كيف نتصرف الآن أمام بيعة مثل هكذا رجل؟ كان الإمام عليه السلام هو صاحب الموقف وأعلم بصراحة، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. خلاص هذا موقف الأمة يجب أن يكون من بيعة يزيد بن معاوية. وعلى هذا أفتى مالك إمام المذهب بعدم لزوم بيعة المضطر لمن استفتاه في الخروج مع محمد بن نفس الزكية عند أبي جعفر المنصور. وقال أبو حنيفة لامرأة قالت له إنك أفتيت ابني بالخروج مع إبراهيم أحمر العينين بن عبد الله المحض أخو محمد بن نفس الزكية، فخرج فقتل، شلون شنو الموقف؟ قال لها ليتني كنت مكان ابنك. أبو حنيفة يقول لهذه المرأة وكتب إلى إبراهيم أما بعد فإني جهزت إليك 4000 درهم ولم يكن عندي غيرها، ولولا أمانات الناس عندي للحقت بك، فإذا لقيت القوم وظفرت بهم تفعل كما فعل أبوك في أهل صفين، اقتل مدبرهم واجهز على جريحهم، ولا تفعل كما فعل أبوك في أهل الجمل، فإن القوم لهم فئة. محل شاهد. إذن هكذا حينما كانت تواجه التحديات الأمة كان الأئمة عليهم السلام هم الذين يدفعونها. من تلك التحديات انحراف اللسان العربي وتفشي اللحن فيه. وفي زمان الإمام علي عليه السلام قصة وضع علم النحو المعروفة مع أبي الأسود الدؤلي، يقول لأبي الأسود إني وجدت في مدينتكم في مصركم لحنا، قال لي شنو التشارة يا مفعل، جيب ورقة وقلم اكتب. كلام العرب يقسم إلى اسم وفعل والحرف، الاسم ما أنباع المسمى والفعل ما كذا إلى آخره، وانطاخ نقول الخطوط العريضة، وقام يشتغل أبو الأسود ويعرضها على الإمام. هذه مشكلة واجهت لهم لو لم يتصدى لها الإمام عليه السلام في ذلك الوقت المبكر ويضع قواعد اللغة العربية. كان الله ليعلم شلون وصلت اللغة الآن بعد 1400 عام في زمان صدر الإسلام فيها لحنا، شلون كانت وكيف حينئذ سنفهم مصادر التشريع الكتاب والسنة إذا ضاعت علينا اللغة العربية الأصيلة. شوف هذا تحدي كبير إذا واجهه الأئمة عليه السلام. تنتقل إلى حياة الباقر عليه السلام. حصل خلاف بين ملك الروم وملك عبد الملك بن مروان، وقيل هشام بن عبد الملك، ثم قرر ملك الروم أن يكتب كتم محمد صلى الله عليه وسلم على الدنانير اللي كانت متداولة الرومية يومئذ في بلاد الإسلامية. الدنانير الرومية كانت يومئذ، وحينئذ عبد الملك بن مروان له كلام أن هشام مولود في الإسلام، جرت الدولة الإسلامية لأن يضرب النقد فيه بشتم رسول الله، شون المخرج؟ قرر المخرج عند محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه السلام. فجاء الإمام الباقر إلى الشام وخطط لوضع نقد مستقل يضرب في الدولة الإسلامية وقضى على مؤامرة الروم. وقفت خلاف تاريخية في هذه القضية، متى حصلت حقيقة الخلاف عنا بكري يعني الهامش، لأن الحادث وقع في زمان عبد الملك مروان، هيك تقول الروايات، سنة 76 بالضبط. في هذا الزمان هو كان زمان إمامة الإمام السجاد عليه السلام، ونعلم نحن في حياة الإمام السابق يكون الإمام اللاحق صامتا. حينئذ لماذا بعث على الإمام الباقر والرواية تقول هو الذي خطط لذلك؟ المتن السيد يعني شيخ الصدر الأول يذكر أن الحادث وقع في زمان هشام ابن عبد الملك، حتى يجعل مسألة إمام الباقر عن ناصع، لكن نأخذ المصادر التاريخية تقول في زمان عبد الملك حتى السنة تقيها بالضبط. شنو الحل إذن لهذه يعني المسألة؟ هل أن الكتاب كان الإمام السجاد عليه السلام والإمام السجاد هو أرسل ولده الباقر عليه السلام كأحد مثلا الحلول؟ أو حسب تعليقات سيد الصدر الثاني قدس نفسه على الكتاب يقولوا الأحسن، تقول أن الحادثة حصلت في زمان أحد ملوك الأمويين وقام بهذا الدور أحد الأئمة المعصومين، ما نحدد الاسم، لأن المهم هو خمون نعرف أنه قام بها الإمام الباقر بن السجاد، المهم أن نفهم الدور المشترك للأئمة على مستوى، وهو حل على كل جيد. ونقول أن الحادثة وقعت في زمان أحد ملوك الأمويين الذي حلها وأنقذ الأمة من التحدي وأحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. تجي تحدي آخر مثلا، نذكر أمثلة إن كلامنا في الأدوار المشترك، في زمان المتوكل عباس عندما ادعت امرأة أنها العقيلة زينب وأنها قد جاءت الآن، أيضا حارت الأمة، شلون تثبت أن هذه ليست زينب وأن زينبا قد ماتت؟ أيضا لجاءوا الإمام الهادي عليه السلام في القضية المعروفة، وكان المتوكل حفرة كبيرة وفيها سباع، أي واحد يريد يقضي على حياته يرمي على السباع، فالإمام الهادي عليه السلام قال له أن لحومنا أهل البيت محرمة على السباع، فإذا كانت هذه كما تدعي زينب ارميها للسباع، فإذا ما أكلت فهي حقيقة زينب. فلما قيل لها بالحكم طبعا قالت الله الله جميل لست زينب ولا، فالمتوكل تعلمون شاف خوش فرصة هذه، ليش ما لعد يخلي الإمام الهادي عليه السلام يلقيه إلى السباع، وإن أكلت هو خلص من الإمام الهادي، وإن ما أكلت مهم القضية معروفة. زين، أيضا تجي في زمان الإمام العسكري عليه، إحنا نحاول نختصر الروايات ما حاول أدخل في تفاصيل اللي ربما هي واضحة في أذهان كثير منكم، كلها نصوصها يعني مو فنية، أنه ربما يعني يطبع ككتاب. فأحيانا نعم اختصر لأن الروايات بعضها شوية طويل نسبيا، فحاول بس أعطي فكرتها الإجمالية. أكيد طبعا فعلا بركة الرواية. تجي مثلا تقلب أوراق الزمن إلى الإمام العسكري عليه السلام حينما مروا بحالة قحط وجدب الدولة في حالة الاستسقاء، فخرج وكل ما خرجوا مؤمني الناس أخيار فضلاء علماء قضاة ما سقط السماء، ما لكن خرج الرجل النصراني استسقى فسقط السماء مطرا، فأحدث إرباك في عقيدة المجتمع المسلم وزلزل عقائدهم. إذن هذا الرجل على حق ونحن كلنا على باطل. فجأة الخلص للإمام العسكري عليه السلام بأن هذا الذي حصل ترى خارجا هكذا. الإمام عليه السلام علم، قال حينما يدعو هذا الرجل في الاستسقاء أخذوا ما في إيده. أيضا خرج هذا النصراني الاستسقاء طلعوا على إيده أخرجوا إذا أظن بحسب الرواية وجاءوا به. فسأل الإمام عليه السلام قال شنو هذا؟ هكذا ما أدري إيش حاول يتعرف. قال هذا هو عظم أخذت من قبر أحد الأنبياء، إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسي. لا يسأل جزء من نبي أو إمام معصوم إلا أبر بذلك اليمين، فوخر العظم من إيده. يلا استدعوا أيها المسيح. دعا ما كلاما ولا مطر ولا استسقاء. فشاهد هذه التحديات. إذن كأن كلامنا في الأدوار المشتركة، وتشوف الموقف المشترك للأئمة عليهم السلام في مواجهة هذه التحديات. لذلك قال باختصار الخليل بن أحمد حينما سئل ما الدليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، قال احتياج الناس إليه وعدم احتياجه إلى الناس، أو احتياج الكل إليه وعدم احتياجه إلى الكل. قال هذا ليس هو هذا الإمام. ومن مجموع هذه النقاط الثلاث اللي هي ثلاث أدوار إذا صح التعبير، يظهر لنا دور مهم للأئمة عليهم السلام في حياة الأمة، وهي إعادة الثقة بنفسها ودينها وقادتها الحقيقيين بعد أن اهتزت وضعفت بسبب عدة نقاط. هذا الدور أيضا محتاج إلى الآن، لأن يوجد سوريا يعني بوادر مجتمع بدأ يفقد ثقته ربما فيحتاج إلى إعادة الثقة إذن بنفسه وبقادته الحقيقيين. فالأئمة عليهم السلام كانوا يمارسون هذا الدور. لماذا هزت وضعفت ثقة الناس بدينها بنفسها بقادتها؟ بسبب عدة نقاط. أولا ضعف الحكام وعجزهم، وكذا العلماء، لأنه من كان بالواجهة ذاك اليوم؟ الحكام والعلماء المرتبطين به، وذولا كلهم طبعا ليسوا مؤهلين. فهذا كان السبب الأول إذن ضعف ثقة الأمة بنفسها ودينها وبعث مسيحي يغلبهم في زمن الإمام العسكري عليه السلام، أو ذلك اليهودي في زمن الخليفة الأول يغلبهم. هذا معنى إذن ضعف ثقة المسلمين بنفسهم ودينهم وقادتهم. فهذا السبب الأول إذن ضعفه. هو أجمعنا كلها ضعف الحكام والعلماء المرتبطين بهم عن مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه الأمة. ثانيا دقة تنظيم الهجمات والبريق الظاهر لها، فهي مزينة ومدعومة بعلوم وفلسفات مقننة. أعتقد واضح جدا الانطباق على الآن. واضح جدا هذا انطباق على الآن. ذولاك هم اليهود شوفوا بحملات منظمة منسقة، يروح واحد يجي واحد أدوار يكملوها. الآن كن واضح هذا الكلام اللي أقوله. واضح التطبيق على الآن. دقة تنظيم الهجمات والبريق الظاهر لها. الآن أيضا تجاه الهجمات مدعومة بتكنولوجيا متقدمة وعلم متطور وفتشي مذهل. النقطة الثالثة لسبب ضعف ثقة الأمة بنفسها، عدم استثارة نقاط القوة عند الأمة سواء على صعيد عقيدتها عن الإسلام الأصيل، أو على صعيد إعطاء الفرصة لقادتها الحقيقيين. فنقاط القوة كاملة عند الأمة ما تستثار حتى تشعر الأمة بقوتها. لذلك شوف تدخل واحد من الإمام عليه السلام يعيد كل الأمور إلى مجاريها. هذه إذن يمكن النقاط الثلاثة وربما غيرها، بس هذا بحسب يعني ما يصل إلى الذهن يعني نكتبها. هاي أسباب اهتزاز وضعف ثقة الأمة بنفسها، ومن هنا كان دور الأئمة عليهم السلام في استعادة هذه الثقة من خلال عدة نقاط. أولا عرض شمول الإسلام وسعته لكل نواحي الحياة، وتقديم الدين كمنظومة محكمة متكاملة لإدارة الحياة، فراح تشعر الأمة خصوصا الآن أيضا نحن في مواجهة في هالصراع وحوار الحضارات، هم يقدمون منظومات متكاملة للحياة من وجهة نظرهم. السماء ما نحن نقول عنها قاصرة عاجزة، هي مو من السماء من الأرض، تعالوا تقدموا طروحات متكاملة لإدارة الحياة عندكم خلاص. فإما إذن واحد من نقاط إعادة الثقة للأمة بنفسها، وهاي عرض الإسلام بسعته بشموله وقدرته على إدارة الحياة بكل أبعاده. ثانية النقاط اللي اتبعوا لهم عن السنة حتى يعودون الثقة لهم بنفس، إثارة مختلف العلوم والفنون التي بثها الأئمة عليهم السلام مما يرتبط بالدين مباشرة كالعلوم العقلية والنقلية، أو غير مباشرة لكن حثوا عليها كالعلوم التجريبية والتطبيقية، وأهمها الطب والفلك. مباشرة الأئمة عليهم السلام جزءا من العلوم بأنفسهم، وفتحوا أبواب البعض الآخر، مثلا كتاب توحيد المفضل هذا هو صرف الفسلجة جسم الإنسان، فبعضها بأنفسهم وضعوها وبعضهم لا، كان إملاء على أصحابهم كالرسائل في الكيمياء الجابر ابن حيان وغيرها. إذن هذا هم نقطة ثانية أثاروها. النقطة الثالثة عرض نقاط الضعف والخلل في تلك الفلسفات والنظريات المستوردة من خلال المناظرات والاحتجاجات، كتاب الاحتجاج خصوص الجزء الثاني، نشوف مو بين فقط يبين نقاط القوة في منهجه وفي ايديولوجيته إذا صح التعبير، وإنما أيضا يبين نقاط الضعف هناك حتى يزلزل عقيدة الشخص المقابل في عقيدته. هذا أيضا الأسلوب الثالث. الأسلوب الرابع تزويد الأمة بعقيدتها النقية الأصيلة بعد أن اختلط الحابل بالنابل، وتهذيبها من الشوائب والانحرافات المنسوبة لها. خامسا بناء القواعد المؤمنة الواعية المزودة بالعقيدة والعلم القادرة على مواجهة هذه التحديات والمحافظة على الرسالة، حيث عبروا عليهم السلام عن ذلك بقولهم: إن في كل خلف منا عدولا ينفون عن هذا الدين زيغ المبطلين. وقد أدى هذه الأدوار عدد من العلماء والمفكرين على مدى الأجيال حتى وصلت الأمانة إلينا أعاننا الله عليها. هذه كلها لأول ما ذكرنا نحن حينما نستقبل هذه الأدوار المشتركة ونخرج في هذه النتيجة، حتى ماذا؟ حتى نعرف ما هي مسؤوليتنا نحن، وكيف يمكن أن نكون ورثة حقيقية. دائما وأكدها، أنا لا ندرس هاي مسألة نظرية وإنما مسألة عملية تطبيقية لنا حينما نلتفت إلى هذه النقاط، ثم نصل إلى النقطة الرابعة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.